بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب الذي تضمن أمرين: الأمر الأول دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، والأمر الثاني استخدام قطن المسك في تطهير موضع الحيض. والمتأمل في هذه الترجمة مع الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الجزء الثاني من الترجمة موجود واضح في الحديث في غسل وإزالة موضع الدم بفرصة المسك، وأما الجزء الأول وهو قول البخاري دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض فهو غير موجود في هذا الحديث، وربما الإشارة إليها من خلال بقية طرق الحديث التي جاء في بعضها فتدلكه دلكا شديدا. هذا الحديث وهذا التبويب كما أسلفت فيه استحباب استخدام الطيب والمسك عند طهارة المرأة من الحيض. وهنا سؤال هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فيه السؤال عن أمور الدين وما يخص الإنسان في أبواب الطهارات دون الحياء في ذلك، دون الحياء في ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مسائل في صحة العبادات وفساد وبطلان العبادات. قال: فأمرها كيف تغتسل؟ قال: خذي فرصة من مسك. الفرصة هي القطعة، هي القطعة من القطن. وقال: فتطهري بها، والمراد بذلك أنها تتتبع أثر الدم الموجود، لأن دم الحيض كما أسلفنا له رائحة كريهة وله بقاء على جسد المرأة، ولذلك تزيل أثر هذه الرائحة بهذا الطيب. والدلك الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله المراد به دلك موضع النجاسة، دلك موضع النجاسة حتى يزول الأثر ويكون مقامه مقام الطيب. قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ وهذا فيه جواز تكرار السؤال عند عدم الفهم. تكرار السؤال عند عدم الفهم، يعني الإنسان لو سأل سؤال وأجابه المعلم أو المفتي ولم يفهم فله أن يكرر السؤال حتى يحصل الفهم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري. وهذا فيه التعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، وسر التعجب كيف خفي على المرأة هذا الأمر، كيف خفي على المرأة هذا الأمر، يعني من خصائص النساء ومن عادتهن استخدام الطهارات الخاصة فيهن وتطهير هذه المواضع، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هذه المرأة لا تعرف كيف تزيل أثر هذه النجاسة الحيض وكيف يعني تبدله برائحة الطيب. وأيضا في هذا الحديث كما قال العلماء استخدام الكنايات في باب العورات، استخدام الكنايات في باب العورات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هنا في ذكر العورة، وإنما قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. وهذا يعني من الأساليب في التعليم، وفرصة من مسك قال العلماء هي يعني بفتح الميم وبكسر الميم، يعني كلاهما صحيح في استخدام لغة العرب. أم المؤمنين عائشة اجتذبت أي سحبت وجذبت هذه المرأة لما رأت أنها تكرر هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر الجواب. هذا فيه أيضا أن المعلم إذا كان في الإجابة كفاية فإنه يكتفي بتكرار هذه الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإجابة. وأيضا موقف أم المؤمنين عائشة فيه فائدة، أنه يشرع لبعض من حضر درس العلم أن يفهم من لم يفهم مسألة، أن يفهم من لم يفهم مسألة. وأيضا في هذا الحديث الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت هذا السؤال. إذن الخلاصة من هذا الحديث كما أسلفنا هو تطهير موضع النجاسة والنتن من الحيض بالطيب والمسك، وهو ليس يعني خاص ب يعني المسك، أي طيب من أنواع الطيب يزال به كما أخذنا في الدرس الماضي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عقد أيضا الإمام البخاري باب غسل المحيض، يعني كيفية تطهير المحل من أثر الحيض. وكما أسلفت في الدرس الماضي أن المحيض يطلق ويراد به الحيض، ويراد به الحيض، وهو يعني في هذه الترجمة والترجمة السابقة بنفس المعنى الحيض. والحديث هنا تكرر امرأة من الأنصار، طبعا جاء في صحيح مسلم أن هذه المرأة اسمها أسماء، أسماء بنت شكل، أسماء بنت شكل اسم هذه المرأة، وهذا فيه يعني تعيين المبهم، أحيانا يكون الشخص مبهما من الرجال والنساء. البعض ذكر أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، لكن رواية مسلم أوضح أنها أسماء بنت شكل. وهنا سؤال، كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. وهنا يعني هل المقصود بالوضوء الوضوء الاصطلاحي أم الوضوء اللغوي الثاني؟ المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، أي تنظفي تنظفي، وليس المقصود هنا بالوضوء الوضوء الاصطلاحي المتكامل المعروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي ثلاثا، أي تنظفي ثلاثا، يعني خذي قطنة المسك وأمريها على الموضع ثلاثا، وهذا التكرار حتى يحصل يعني تمام التنظف وإزالة آثار الحيض. وفيه أيضا تأكيد ما ذكرناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحياء، الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، وهذا فيه الإعراض بالوجه عند الحياء، الإعراض بالوجه عند الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما استحيا يعني من تكرار هذا السؤال من المرأة أعرض صلى الله عليه وسلم بوجهه. وفيه ما ذكرناه قبل قليل في الحديث من تفهيم السائل من بعض من حضر المجلس. وفيه أيضا من الفوائد حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من سؤال هذه المرأة وتكرارها لهذا السؤال، فتدخلت أم المؤمنين عائشة فجذبت هذه المرأة وبين لها قصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. هذا الحديث طبعا تكرر معنا، ولكن عقده الإمام البخاري لبيان امتشاط المرأة، أنها تمشط شعرها إذا اغتسلت من الحيض، إذا اغتسلت من الحيض. وهذا الحديث يعني حديث عائشة لما جاءها الحيض وهي مريدة للحج. طبعا ألفاظ هذا الحديث يعني أشكلت على العلماء، لأن جاء في بعض الروايات أن أم المؤمنين عائشة قالت فأهللت بعمرة، فأهللت بعمرة، وجاء في بعض الروايات لا نريد إلا الحج، لا نريد إلا الحج. والصحيح يعني الجمع بين هذه الروايات أنها يعني كانت كبقية الصحابة ممن يعني نووا الحج من غير سوق الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا يعني إلى التمتع، فكان في نيتها أن تعتمر ثم تحج نفس بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لها انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك، طبعا انها ما تستطيع تعتمر جاءها الحيض، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك وامتشطي، هذا في الإهلال بالحج، في الإهلال بالحج، يعني لما أهلت بالحج نقضت رأسها وامتشطت كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسكي عن عمرتك، ما تستطيع أنها تطوف وهي في الحيض. وهذا الاستدلال يعني من الإمام البخاري رحمه الله أشكل على يعني بعض العلماء أن امتشاط عائشة رضي الله عنها ليس في غسل الطهارة من الحيض، وإنما في غسل الإهلال للحج، الإهلال للحج، يعني لما أصابها يعني ما أصابها وقت الإهلال للحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تمتشط يعني كبقية الناس في الاغتسال للحج، الإهلال للحج. وهنا يعني تبويب الإمام البخاري الامتشاط، امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، عند غسلها من المحيض. ولعل الإجابة عن هذا يعني أحد طرق تبويب الإمام البخاري في التراجم استخدامه قياس الأولى، قياس الأولى، وهي التي تسمى عند العلماء التراجم الأولوية، التراجم الأولوية. يعني قصد الإمام البخاري أنها لما حجت واغتسلت للحج امتشطت، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشط شعرها في الاغتسال للحج، والاغتسال للحج مستحب، الاغتسال للحج مستحب، فأمرها أن تمشط شعرها في الغسل المستحب، وعندنا التبويب في غسلها، في غسلها من الحيض، وغسل الحيض واجب، واجب. فإذا ثبت الامتشاط في الغسل المستحب ففي الواجب من باب أولى، من باب أولى. هذا يعني من التراجم التي يستخدم فيها الإمام البخاري القياس الأولوي، يعني إذا جاء شرع واستحب لها أنها تمشط شعرها في الغسل المستحب فالغسل الواجب الذي يكون من الحيض من باب أولى. وأم المؤمنين عائشة طبعا ذكرت هذا الحديث يعني سياقات كثيرة يعني في ذكر هذه الحادثة. هنا قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، يعني هذا الجمع بين العمرة والحج. يقول راوي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، يعني قال العلماء أنها ما طهرت إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. وثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني ما تطهرت وبعد الحج، يعني في اليوم الثالث أن يذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم فتأتي بعمرة. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج ذكرت تمام الحديث. فوجه الشاهد من هذا الحديث جواز الامتشاط للحائض عند غسلها من الحيض، عند غسلها من الحيض. وهنا يعني نقض الرأس، يعني لماذا نقضت شعرها؟ قال بعض علماء الحديث ربما كانت ملبدة لشعرها، ربما كانت ملبدة لشعرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وفعل يعني بعض الصحابة أنهم كانوا يلبدون الشعر خوف يعني الخوف من الرياح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيضعون التلبيدة على الشعر حتى يعني يسكن الشعر. التلبيدة اليوم في عصرنا نسميه الجل احنا الموجود، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكثير من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسفارهم شاقة ليست كالأسفار في زماننا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. هذا الحديث كالحديث السابق إلا أن فيه مسألة نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. هل هناك فرق بين الغسل من الجنابة والغسل من المحيض؟ هل هناك فرق بينهما؟ الصحيح أنه لا فرق بينهما، الصحيح أنهما لا فرق بينهما. وبعض يعني الفقهاء ذهب إلى التفريق أن في غسل الحيض ينقض الشعر، ينقض الشعر، وإلى هذا يعني ذهب بعض التابعين. والأصح الذي جاء عن أكثر الصحابة عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وجمهور الفقهاء أنه لا يلزم نقض الشعر، لا يلزم نقض الشعر لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. المعتبر هو وصول الماء، المعتبر هو وصول الماء. فإذا كانت المرأة يعني قد وضعت شعرها بطريقة تمنع من وصول الماء، هنا في هذه الحالة تنقض الشعر حتى يصل الماء، حتى يصل الماء. وأما هذا يعني الاستدلال فهو استدلال يعني فيه إشكال، يعني أن يستدل على نقض المرأة شعرها بما يكون من الغسل في الإهلال للحج، الإهلال للحج، فلا يوجد نص صريح أن المرأة الحائض تنقض شعرها. ودائما الفقهاء يقولون الحيض كالجنابة تماما، الحيض كالجنابة تماما، ربما يختلف الحيض في التطهير الزائد بالطيب والمسك لإزالة الرائحة الكريهة، أما الصفة فهي صفة مشتركة، فلا يدل يعني يوجد دليل خاص على نقض المرأة شعرها إلا كما أسلفت إذا وجد ما يمنع وصول الماء، ما يمنع وصول الماء. فإذا لم يكن هناك مانع فالحيض والجنابة سواء في الحكم. وأيضا في هذا الحديث اللي يعني سبقا تكلمنا عليه هناك إشكالية في نهاية الحديث، قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. هذا مشكل، لأن أم المؤمنين عائشة قلبت حجتها من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران، كانت متمتعة ثم حولت حجها إلى القران لعارض الحيض. والقارن باتفاق العلماء خلافا لداود الظاهري أن عليها هدي، أن عليها هدي، وكذلك المتمتع عليه هدي. فحمل يعني العلماء أنه لم يبلغه، أنه لم يبلغه أن أم المؤمنين عائشة أهدت أو كان يعني لديها هدي. وهذا ثابت يعني من طرق أخرى، يعني جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يهدي عن عائشة بقرة، في الصحيح هذا، فهذا يعني يرد على هذا الأمر. وأيضا بعض العلماء قال لعله يقصد يعني أمرا زائدا، أمرا زائدا على هدي القران. وإلا فالنفي المطلق هذا لا يصح، لأن أم المؤمنين عائشة كانت قارنة والقارن عليه الهدي، القارن عليه الهدي كما أن المتمتع عليه الهدي. وأيضا هذا يعني الحديث يدل على أن هذه الصفة أو أن هذه العمرة خاصة في من كانت في صورة أم المؤمنين عائشة، أن هذه الصورة خاصة بمن كانت في صورة أم المؤمنين عائشة. يعني مسألة تكرار العمرة في السفر الواحد، تكرار العمرة في السفر الواحد. لم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء أكثر من عمرة في سفر واحد. الشيء الذي ثبت في النصوص الوحيد قصة عائشة، قصة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر خاطرها لأنها أرادت أن تأتي بعمرة تامة، فأمرها أن تذهب إلى التنعيم مع أخيها ثم تأتي بالعمرة. فتكرار العمرة في السفر الواحد لا تكون إلا لهذه الصورة، من كانت في صورة أم المؤمنين عائشة. وأكبر دليل على هذا أن أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها إلى التنعيم لم يعتمر، كان من أول الناس أنه يعتمر معها، حتى يعني دام أنه مرافق لها في هذه العمرة فإنه يعتمر، ولكن لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لفعل العمرة. أما إذا كان في أكثر من سفر فللإنسان أن ينشئ عمرة أخرى، وهذه يعني التي تسمى عند العلماء الخصوصية النوعية، الخصوصية النوعية، يعني أن هذه العمرة خاصة لكل من كان في صورة أم المؤمنين عائشة، لكل من كان في هذا النوع له أن يكرر يعني أو أن يأتي بالعمرة في سفر واحد. طبعا قد يقول قائل كيف يعني هي، هل اعتمرت مرتين؟ نعم، لأن القارن يجمع بين الحج والعمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. أشار الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلى الآية ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ويعني ذكر بعض العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة للإشارة إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل المرأة الحامل تحيض أو لا، هل المرأة الحامل تحيض أو لا. فقالوا أن الإمام البخاري رحمه الله يميل إلى أن المرأة الحائض لا تحيض، لا تحيض، وهذا قول أبو حنيفة وقول الأوزاعي وقول في مذهب الشافعية، وهناك يعني في الطرف الآخر ذهب جملة من العلماء، يعني قول الإمام مالك وقول أيضا عند الشافعية أن الحامل قد تحيض، واختاره يعني بعض المحققين مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. ثم أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث، وذكر الحديث هنا تفسير للآية، تفسير للآية، يعني الآية مجملة وتفسير يعني الآية موجود في هذا الحديث، إذ أن الحديث فيه إشارة إلى المراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه، كما جاء يعني في الروايات أنه يكون 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة. فهذه يعني إذا جاءت وصارت مضغة، هذه المضغة قد تكون مخلقة، أي تخلق على هيئة البشر، وإما أن تكون غير مخلقة يعني لا تخلق. وجاء يعني في بعض الروايات أن الملك يعني يسأل مخلقة أو غير مخلقة، يعني هل هذا الجنين يكتمل أو لا يكتمل، وكل ذلك يدل يعني على عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن هناك ملك خاص يعني بالأجنة والأرحام وعناية الجنين في مراحله ومتابعة ذلك. وهنا الإشارة طبعا إلى أن الأحكام تختلف، الأحكام تختلف في مسألة السقط، إذا أسقطت المرأة والجنين غير مخلق، إذا كان غير مخلق فإن الساقط إنما هو قطعة لحم، قطعة لحم، فلا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، ويدفن دفنا عاديا ليس دفن في المقبرة المعتادة. وأيضا المرأة ليس عليها نفاس، وإنما هذا الدم الذي ينزل من المرأة في هذه الحالة يسمى دم فساد، دم فساد. وأما الصورة الثانية إذا سقط الجنين وكان مخلقا، فيه صورة إنسان، فيه صورة خلق إنسان، ففي هذه الحالة يعني يصلى عليه ويكفن ويدفن، والمرأة تأخذ أحكام المرأة النفساء، تأخذ أحكام المرأة النفساء. وذكر العلماء يعني أمور أخرى من التسمية والعقيقة وغيرها من الأحكام. إذن أراد يعني الإمام البخاري رحمه الله في يعني هذا التبويب الإشارة إلى هذه المسألة الخلافية التي ذكرناها، وبعض الأحكام الموجودة بالنسبة للسقط إذا خرج مخلقا أو غير مخلق، وفيه يعني دقائق العلم الذي يكون للجنين، وهو في بطن أمه. طبعا هناك إشكالية في حول هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. فبعض الناس يعني قال أن مع التطور العلم اليوم من خلال أجهزة يسيرة يعرفون نوع الجنين هل هو ذكر أو أنثى، ويعرفون بعض يعني التفاصيل الموجودة، نعم بعض التفاصيل الموجودة اليوم. فقالوا كيف يعني، هل هذا يعارض الآية ويعلم ما في الأرحام؟ لا، لا يعارض الآية، لأن علم الله عز وجل كلي، علم الله عز وجل كلي. يعني هم لو عندهم كل مجاهر الدنيا وكل أدوات الدنيا، هل يعرفون أن هذا الجنين سيبقى أو سيموت؟ ما يعرفون ذلك. يعرفون أجله، يعرفون سعادته، يعرفون شقاء، يعرفون هذه التفاصيل، ما يعرفون ذلك. إنما هو يعني اطلاع ظني على بعض الأمور، وأحيانا لا تصيب، أحيانا لا تصيب، يعني حتى يعني في الأمور الطبية يعني يقولون المرأة أنه ذكر ويخرج ماذا؟ أنثى، والعكس هذا موجود، يعني لأنه حكم أغلبي عندهم. وجه الشاهد أن مثل هذه المعرفة لا تخالف ما جاء في الآية، لأن الآية إنما تشير إلى علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله سبحانه وتعالى علم كلي، وأما علم الناس فهو علم جزئي. نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.